بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلقه محمد وأشرف الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فإذا باعه بعد الجناية كان التزاما بالفدائي على أصح القولين. كان الكلام في مسألة جناية العبد، وجناية العبد تارة تكون خطأ وأخرى عمدا، وقد ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان حكم جناية العبد لو كانت خطأ، وعرفتم أن الخيار في الجناية الخطئية للعابد إنما هو بيد المولى، فهو المخير في فك ذمة العابد من الجناية بين الفداء بأقل الأمرين من أرث الجناية وقيمة العابد، وبين أن يدفع نفس العابد للمجني عليه أو وليه، ثم انتقلنا إلى مطلب آخر، وهو أن جناية العبد خطأ هل تمنع عن بيعه؟ فلا يحق للمولى بيعه، أم لا تكون مانعة؟ فأفاد المصنف رحمه الله بأن جناية العابد لا تمنع من بيعه، فيحق للمولى أن يبيع العبد بعد جنايته. على أساس أن العبد لا يخرج عن ملكية المولى بسبب الجناية، فيسوغ للمولى أن يبيع ما هو في ملكه. ثم بعدئذ تصل النوبة إلى المرحلة الثانية من بحثنا، وهي أن المولى إذا باع العبد الجاني بعد جنايته فيقع الخلاف والإشكال في أن البيع هذا هل يكون التزاما بالفداء؟ بمعنى عليكم السلام، بمعنى أن المولى إذا باع العبد بعد جنايته يكون حينئذ ملزما بإعطاء الفداء للمجني عليه، فينحصر فك العبد عن طوق جنايته بالفداء، ويتعين على المولى أن يفدي العبد من ثمنه، لأنه باع، أن يفدي العبد من ثمنه، ولا يحق له فسخ البيع كي يدفع العبد نفسه للمجني عليه أو وليه. وبالنتيجة فذاك التخيير ينقطع أحد طرفيه، ألا وهو دفع نفس العبد. هذا كل معنى الشق الأول من السؤال، هل أن البيع هذا بنفسه يكون التزاما بالفداء بهذا المعنى، أم ليس الأمر كذلك، بل يبقى التخيير بعد بيع العبد الجاني على حاله؟ فلا ينحصر فك العبد من طوق الجناية بالفداء. علامة استفهام، قولا في المسألة أصحهما لدى الشارح رحمه الله هو القول الأول، وأنه يتعين على المولى بعد أن باع العبد الجاني، يتعين على المولى أن يفك ذمة العبد من الجناية بالفداء، أي بأن يدفع من ثمن العبد أقل الأمرين من أرش جنايته وقيمته. المرحلة الثالثة من البحث، وهي أنه بناء على القول الأصح، لو أن المولى بعد بيعه العبد فدا العبد من ثمنه وفك عبده من الجناية فهو لا كلامه، وإلا لو لم يفده، لو لم يفد العبد جاز للمجني عليه أن يسحب العبد من تحت يد المشتري ويجعله رقا له وفي النتيجة ينفتخ البيع قهرا أي أوتوماتيكيا إن كانت دية جناية العبد مستوعبة لتمام قيمته. وأما لو لم تكن ديته مستوعبة لتمام قيمته فحينئذ يحق للمجني عليه أن يجعله عبدا له بمقدار دية جنايته لا أزياد، وفي النتيجة يكون شريكا، يكون على المجني عليه، يكون شريكا مع المشتري في ذلك العبد. هذا تمام الكلام في بيان حكم الجناية الخطائية للعبد. ثم شرع المصنف رحمه الله ببيان حكم ما لو كانت جناية العبد عمدية، فلو جنى العبد عمدا سواء كانت جنايته قتلا أم غيره فاستقرب المصنف رحمه الله جواز بيع المولى هذا العبد الجاني، غاية الأمر أن لزوم هذا البيع متوقف على رضا المجني عليه أو وليه. وأما الدليل على جواز بيع المولى هذا العبد فهو أن العبد بواسطة الجناية لا يخرج عن ملكية سيده بل هو باق في ملكية مولاه. فمن أجل ذلك يصح للمولى أن يبيع ما هو ملك له. وأما الدليل على توقف لزوم هذا البيع على رضا المجني عليه فهو أن الاختيار في صورة الجناية العمدية بيد المجني عليه، فلا المولى فالمجني عليه مخير بين مفردات ثلاثة، إن شاء اقتص من العبد وإن شاء أخذ العبد عوضا عن جنايته. افتح قوس. إما أن يأخذ كل العبد فيما لو كانت دية جنايته مستوعبة لتمام قيمته، وإما أن يأخذ بعضه فيما لم تكن دية جنايته مستوعبة لتمام قيمته. سلسة القول. وإن شاء المفردة الثالثة، وإن شاء أبقى العبد تحت يد المولى وطالب المولى بدية جنايته أي جناية عبد، فحينئذ إن اختار المجني عليه الصورة الأولى يعني صورة القصاص أو الصورة الثانية فيبطل البيع، وأما لو اختار الصورة الثالثة ورضي بالبيع صار البيع لازما. فإذا لزوم البيع موقوف على ماذا؟ موقوف على رضا المجني عليه.
فإذا ها هنا عندنا شيئان كل منهما يقتضي حكما. هما الشيئان هما نقطتين شارحة: الجناية العمدية واحد، اثنين ملكية العبد للمولى فارزة. ملكية العبد تقتضي صحة البيع، والجناية العمدية تقتضي اختيار المبني عليه. يعني شنو اختيار المبني عليه؟ يعني اختيار العبد، امر العبد، زمام العبد، بيد من؟ بيد المبني عليه. وهذان الحكمان مما لا تهافت بينهما، ونتيجتهما أن نحكم بصحة البيع أي بيع العبد بعد الجناية، غايته أن لزوم البيع موقوف على رضا المبني عليه. ثم ذكر الشارح رحمه الله وبهذا الاستدلال يظهر ضعف وبطلان ما ذهب إليه شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله في المسألة، حيث ذهب الشيخ في المسألة المذبورة إلى بطلان البيع من أساسه، وأنه لا يسوغ للمولى أن يبيع العبد الجاني بعد جنايته إلا بإذن من المجني عليه. واستدل قدسة الروح أي شيخ الطائفة، واستدل على ذلك بأنه قبل البيع قد تعلق حق المجني عليه بهذا العبد، وكان اختيار هذا العبد بيده أي بيد المجني عليه. وعندها فلا يصح إيقاع بيعه إلا في ظل إجازة المجني عليه، وأما من دونها فيقع البيع باطلا. هذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي واستدل به. السيد الشارح يضعف هذا. ذكر الشارح رحمه الله أن ما أفاده الشيخ الطوسي ضعيف وذلك لأن تعلق حق المجني عليه بهذا العابد لا يوجب ولا يقتضي بطلان البيع رأسا، فإن بيعه أي بيع العبد الجاني بعد جنايته، فإن بيعه لا يقصر حالا عن البيع الفضولي، وذلك لأن المبيع في البيع الفضولي رغم كونه ملكا لشخص آخر مع ذلك صرح الفقهاء فيمن؟ صرح الفقهاء بصحة البيع غاية الأمر، أن لزومه موقوف على إجازة المالك، فليكن مورد البحث من هذا القبيل، بل أن صحة البيع في مورد البحث لا بد أن تكون بطريق أولى، يعني مورد البحث نظير بيع الفضولي بس أكثر من هذا، مورد البحث إلى خصوصية أكثر من بيع الفضولي، شن هي؟ اللي هي بطريق أولى، بل أن صحة البيع في مورد البحث لا بد أن تكون بمن بطريق أولى، وجه الأولوية، وذلك لأن المبيع في مورد الباحث وهو العبد ليس ملكا لشخص آخر غير البائع، دقق معي، ليس المبيع ليس ملكا علما لشخص آخر غير اللي قام ببيعه، بل العبد هو ملك البائع وهو المولى، بل العبد ملك نفس البائع وهو المولى، غاية الأمر أن حق شخص آخر بين قوسين المزن عليه قد تعلق بالمبيع أي بالعبد، إلا أن هذا التعلق لا يوجب بطلان البيع. واضح مناقشة الشرح للشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي يقول بهاي المسألة البيع يبطل من أساسه، يعني المولى إذا باع عبده الجاني بعد جناية العمدية بيعه باطل، لازم أن يقع وفق منه إذن المجني عليه، استدل على ذلك بمن؟ الشيخ الطوسي نظر المسألة من هذه الزاوية، يقول قبل البيع أليس حق المجني عليه قد تعلق بهذا العبد؟ فإذا تعلق لابد إيقاع بيع العبد، لازم يصير في ظل منه، في ظل إجازة في المجني عليه، أما بدونها وقبلها فيقع البيع باطلا. الشيخ الشافعي رحمه الله يقول هذا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه تعلق حق المجني عليه بهذا العبد، أنا ما لا أنكر ذلك، لكن تعلق حق الغير بالعبد لا يوجب لي بطلان البيع من رأسه. ليش؟ لأن بيع العبد بعد جنايته ما يقصر عن منه، ما يخطر عن بيع الفضولي. احنا في البيع الفضولي المبيع ملك لشخص اخر، مع ذات الفقهاء شو يقولون؟ يصرحون بصحة البيع غاية الامر، لان لزوما مراعاة موقوف بمن؟ بإجازة المالكي. فليكن المقام من هذا القدير يقول الشارع، بل اكثر من هذا، صحة البيع في المقام بطريق اولى. مين من صحة بيع الفضولي؟ ليش بطريق اولى؟ لان المبيع اللي هو العبد ليس ملكا لشخص اخر غير البائع اللي هو المولى، وانما العبد هو بعد وين؟ بعد في ملك المولى، والمولى باع ما هو في ملكه. فبطريق اولى غايه الامر ان حق شخص اخر تعلق به، وهذا التعلق لا يوجب ولا يصير البيع باطلا. فالنتيجة نقطتين شارحة، الحكم بصحة بيع المولى العبد بعد جنايته غايته أن لزوم البيع موقوف على رضا المجني عليه. لاحظوا قال رحمه الله: فإذا باعه، الكلام كان في مسألة جناية العبد، المرحلة الأولى من البحث انتهينا منها. المرحلة الأولى شنو كانت؟ كانت شيئين، الشيء الأول أن الاختيار في الجناية الخطئية بيد من؟ بيد المولى. المولى يكون هو المخير بين أن يفدي، بين الفداء، والفداء قلنا بمن؟ أقل الأمرين من أرض جناية العبد وقيمته، يعني أقلهما منه يدفعه للمجني عليه. بين هذا مخير، بين الفداء، وبين منه؟ وبين أنه يدفع نفس العبد بيد المجني عليه أولي ويخلص منه. هذا أمر. الأمر الثاني فهمناه في المرحلة الأولى من البحث، أن الجناية لا تمنع منه، لا تمنع البيع العبد بعد جنايته. السرح يبدأ المرحلة الثانية من البحث. قال: فإذا باعه، المرحلة الثانية من البحث، إذا باع المولى هذا العبد الجاني بعد جنايته، بعد الجناية وقع الخلاف. قال: أصح القولين، يعني أكو خلافنا. وقع الخلاف والإشكال في أن هذا البيع بنفسه يكون التزاما بالفداء. يعني شنو؟ يعني أنت أيها المولى إذا بعت العبد فراح تكون ملزم بمن؟ من بعت العبد وحصلت على ثمنه على الفلوس، أنت تكون ملزم بإعطاء الفداء للمجني عليه. يعني تفدي العبد وتفك رقبته من الجناية بفلوسه بثمنه. سينحصر فك العبد بمن ينحصر؟ بس بالفداء، بإعطائك أقل الأمرين للمجني عليه. وبالتالي ذاك التخيير اللي كان يرجع إليه ينقطع أحد طرفيه، اللي هو منه؟ دافع نفس العبيد. بعد ما يتحق تفسخ البيع مالتك، تلتزم كون بس بمن؟ بإعطاء الفداء للمجني عليه. هل أن هكذا؟ هل أن البيع بيع العبد بعد الجناية التزام بالفداء، أم ليس الأمر كذلك؟ يبقى التخير بعد بيع العبد الجاني على حاله، فيكون المولى مخير، يريد يبقى الفداء، يريد لا يدفع نفس العبد، يفسخ البيع، يفسخ البيع مالته، يرجع العبد مالته، ثم بعد ذلك شنو؟ يحول علما، يحول ويدفع إلى المجني عليه. فالخلاف هنا، أصح القولين في المسألة لدى الشارع هو القول الأول، قال كان البيع هذا التزاما بالفداء. يعني شنو التزام بالفداء؟ بعد ما فداء العيد يعني، يعني أن المولى راح يكون ملزم بمن؟ ملزم بأن يفدي العبد من فلوسه بعد، من فلوس العبد من ثمنه مباعة، فكون بعد يلزم بالفداء بعد ما لحق أن يفسخ البيع ويرجع العبد ويطيء المن ويدفع إلى المزني عليه أو وليه على صح القولين. القول الآخر شنو في المسألة؟ أنه لا، التخيير باقي على حالة بعد البيع. يا المولى إذا حقا تفسخ المعاملة مالتك مع المشتري، وبالتالي شنو؟ ترجع العبد وثم تحوله إلى المجني عليه أو وليه. زين، المشتري في هذه المسألة راح يثبت ما له، هذا راح يقوله بده شوية. عندما المولى على القول الثاني، ها على القول الثاني، عندما يفسخ المولى البيع مع المشتري، المشتري راح يثبت إلى حق الخيار لو ما يثبت. نعم يثبت، لأن العبد خذاه من جوا إيده، يعني لا العبد إجاه ولا ثمنه بقى بجيبه. ثم من ثم تبدأ المرحلة الثالثة من البحث. المرحلة الثالثة قلنا ماذا؟ أنه بناء على القول الأصح، بناء على القول الأصح اللي عند الشارع أن البيع يكون التزاما بالفداء. يقول إذا المولى فداه، فدى العبد من ثمنه وفك العبد من طوق الجناية، فهو ما عندنا كلام. إذا فدى العبد، وإلا إن لم يفد العبد، مباع العبيد، حصل على فلوس العبيد، ثمن قيمة العبيد وخلاها بجيبه وما أفدى العبيد، المفروض هو شنو؟ يطل فداء للمجني عليه. ما انطلق، جاز للمجني عليه. شنو جاز للمجني عليه؟ أن يسحب العبد من تحت يد المشتري، يروح على المشتري يجر يسحب العبد من جوا إيده ويسترق العبد، يعني المجني عليه يجعل هذا العبد رقا له، فبالتالي ينفسخ البيع أوتوماتيكيا. يا بيع اللي وقع بين المولى والمشتري ينفسخ أوتوماتيكيا. مش وقت إن استوعبت قيمته، إن استوعبت دية جناية العبد قيمته، قيمة العبد. ليش؟ لأن حق المجني عليه أسباق، لأن حق المجني عليه أسبقه. أما إذا لم تكن مستوعبة دية جناية العبد، لم تكن مستوعبة لمن؟ لقيمته. فعند ذلك قلنا يحق للمجني عليه أن يجعل هذا العبد عبدا إلى بمقدار منه، بمقدار دية جنايته، وبالنتيجة يكون شريك مع المشتري في ذاك العبيد، أي في بعض المتبقى منه. زين، في هذه المسألة نفتها، لو كان المشتري جاهلا بعيبه، أي بعيب العابد، مراد من العيب هنا عيب العابد كون العبد جانيا، هذا عيب، هذا عيب. يعني العابد من اشتريته وذمته كانت مجهولة بمن؟ بدية الجناية، وأنه جاني، هذا عيب، هذا عيب في العبد. صار واضح؟ يعني نقص في العبد. وين العبد اللي ذمته صافية قرش ما نسوي؟ وين العبد اللي في ذمته شنو؟ دية جناية، لأنه بس آخر بعد ذلك يجي المجني عليه ذبابي، قد شنو؟ قد يجر العبد من جوا إيدي كما عرفت قبل قليل، يسحب العبد من تحت يد المشتري. فإذا كان المشتري جاهلا بحقيقة الحال، جاهل بأن العبد معيوب وأن العبد جاني وفي ذمته دية الجناية، ثم علم، هنا يقول فخير المشتري. الخيار هنا خيار العيب، يثبت للمشتري خيار العيب. يعني شنو خيار العيب؟ أنه يحق له أن يفسخ المعاملة ويرجع العبد للمولى وياخذ ثمنه. قال تخير أيضا، أيضا باعتبار شنو؟ باعتبار أنه كما أن المجني عليه جاز له إبطال البيع باسترطاقه. قبل شوي ما قلنا جاز للمجني عليه أن يبطل البيع باسترقاق العبيد، كذلك المشتري يجوز له أيضا إبطال البيع بفسخه بسبب العيب. هذا كله في حكم منه جناية العابد خطأ. وأما لو جنى العبد عمدا، جناية العابد عمدا كان، سواء كان قتلا يعني عمدا قتل شخصا أو غير قتل. المصنف رحمه الله استقرب قال فالأقرب إلى الحق شنو؟ أن البيع، أنه أي البيع، أن البيع موقوف على رضا المجني عليه أو وليه، إما نفس المجني عليه إذا لم تكن الجناية قتلا، أو ولي المجني عليه إذا كانت الجناية قتلا. شنو الدليل؟ الآن صار عندنا شنو؟ مطلبين تقريبا. مطلب أن الجناية عمدية، مطلب أن بيع المولى هذا العبد موقوف على منه؟ على رضا المجني عليه. هذا يحتاج دليل. ليش موقوف على رضا المجني عليه؟ قال لأن، هذا اللي أنا وضحت لكم كلا الدليلين. أولا الدليل على أن البيع صحيح للمولى، وثم يحتاج منك دليل على أن تبين ليش هذا البيع لزومه موقوف على منه؟ على رضا المجني عليه. قال لأن التخيير، هذا دليل منه؟ دليل أن لزوم البيع موقوف على رضا المجني عليه. قال لأن التخيير في صورة جناية العمد، يعني جناية العابد عمدا، التخير من الراجع إليه إلى المجني عليه، هو يكون مخير بين ثلاث مفردات، بين القصاص أو أخذ العابد كله أو بعضه، أو إبقاء العبد في ملك المولى ولكن يطالب المولى بالدية. ثلاث أمور. قال وإن لم يخرج، إشارة لمن؟ إلى دليل، دليل صحة بيع المولى هذا العبد. ليش يصح لك يا أيها المولى أن تبيع هذا العبد الجاني بعد جناية العمدية؟ يقول باعتبار أن هذا العبد ما يخرج عن ملكي بسبب الجناية، فهو داخل ملكي، فمن أجل ذلك يعني يتسنى لي أن أبيع ما هو في ملكي. قال وإن لم يخرج من العبد الجاني بواسطة الجناية لم يخرج عن ملك سيده. فعندنا مطلبان. قال فبالمطلب الثاني، شنو هو المطلب الثاني؟ عدم خروج العبد عن ملك سيده. قال فبالثاني يصح البيع. قلت لكم فإذا ها هنا عندنا شيئان مطلبان، كل واحد منهم يقتضي حكما. زين، كون العبد في ملك سيده يقتضي صحة البيع، يصح للمولى أن يبيع ما هو في ملكه. زين، وبالمطلب الأول، شنو هو المطلب الأول؟ الجناية العمدية. وبالمطلب الأول يثبت التخيير لمن؟ للمجني عليه. فعندما أنا أبيع هذا العبد لزوم البيع يتوقف على منه؟ على رضا المجني عليه. قال الشارح رحمه الله بناء على هذا الاستدلال، بناء على هذا الاستدلال فيضعف هاي الفاء جاي يفرع، يقول تفريعا على استدلالنا يضعف قول الشيخ الطوسي رحمه الله ببطلان البيع في هذا المقام، في هذا المورد. شنو الدليل الشيخ الطوسي؟ قال نظرا. هذا نظرا إشارة إلى استدلال الشيخ الطوسي. نظرا يعني حال كون الشيخ، حال كون الشيخ ناظر في حكم ببطلان البيع، ناظر علما، ناظر إلى تعلق حق المبني عليه بهذا العبيد قبله قبل البيع. بعد ورجوع أمر العبيد واختيار العبيد بمن يرجع، يرجع إليه إلى المبني عليه. عند ذلك شنو؟ لا يصح لك أيها المولى أن توقع البيعة إلا بإجازة منه، بإجازة المبني عليه. أما بدون إجازة المبني عليه يقع البيع منك باطلا. قال الشارح سيضعف قول الشيخ. ليه؟ قال فإن ذلك تعليل الشارح. شنو تعليل الشارح؟ المن لتضعيف قول الشيخ. هذا مو من قول الشيخ، مو من استدلال الشيخ. هذا فإن ذلك تعليل الشارح. ليش قول الشيخ ضعيف؟ يقول فإن ذلك أي فإن تعلق حق المجني عليه بهذا العبد لا يقتضي بطلان البيع ولا يقصر منه عن بيع الفضولي، ولا يقصر بيع العابد الجاني بعد جنايته، ما يقصر عن منه عن بيع الفضولي بهذا الذي التقريب اللي وضحته لكم. ليش ما يقصر؟ لأن المبيع في البيع الفضولي رغم كونه ملكا لشخص آخر، مع ذلك صرح الفقهاء بصحة البيع، غاية الأمر أن اللزوم موقوف على إجازة المالك، فليكن المقام من هذا القبيل. بل أكثر من ذلك، أن صحة البيع في المقام لابد أن تكون بطريقة أولى. ثم الآن إيش قلنا؟ قلنا أن المولى يجوز أن يبيع العبد المن؟ أن يجوز أن يبيع العبد بعد جنايته، ولزوم هذا البيع موقوف قلنا على منه؟ على رضا المجني عليه، أليس كذلك؟ زين، بعت هذا العبد بعد جنايته العمدية وخذت الفلوس. بعد ذلك إذا أروح للمجني عليه، المجني عليه الاختيار بيده لو مو بيده؟ بيده. إذا رضى بالبيع قال بلي بعت العبد هنيئا، الفلوس اجى بجيبه، بلي فين دية الجناية مات العبد من هذا الفلوس؟ إذا رضى والمولى هم فك العبد دفع الفداء بها ونعمة، لزم البيع. صار البيع ماذا؟ لازم، مو صحة. الصحة من أول احنا عرفناها، واضح؟ لأنه من أول قلنا صحة البيع لزومه متوقف، مو صحته متوقفة. شيخ الطوسي يقول صحته متوقفة، نحن نقول لا، البيع صحيح لكن لزومه متوقف على منه؟ على إجازة المجني عليه. إجا المجني عليه قال لي هنيئا لك بعت وأنا راضي بالبيع، يلا فك دية جناية عبدك، طين دية جناية طيفها، فبها ونعمة لزوم البيع. قال ثم إن أجاز البيع، البيع مفعول به، فاعل أجاز المجني عليه، ثم إن أجاز المجني عليه بيع المولى ورضي منه، ورضي المجني عليه بفدائه بالمال، أي بفداء المولى بالمال، وفك المولى، ها مال فكه مفعول مقدم، يرجع المن للعبد، يعني المولى فاعل مؤخر، يعني وفك المولى العبد من جنايته لزم البيع. لحد الآن فواضح، صار البيع لازم. زين، أما لو رحت للمجني عليه وقلت له أنا بعت العبد، العبد اللي جنى عليك، قال لا لا أرضى بالبيع، لأن هو حق الاختيار ديده. شو اختار لي؟ اختار لي الصورة الأولى. شنو كانت الصورة الأولى؟ القصار. قال لا، إلا تجيب العبد أقتله، أو إلا تجيب العبد أكسر إيده، أو ماذا؟ أو اختار الشقة الثانية. شنو كان الشقة الثانية؟ أنه لا، أنا أكون أخذ العبد أسرقه عندي، مراضي بنت أبي يعقوب، فعند ذلك بطل البيع. هذا المعنى أن لزوما متوقف على منه، متوقف على رضا المزني عليه، إذا ما رضى المزني عليه فبطل البيع. قال وأما إن قتله، يعني وأما يعني لو لم يرضى المزني عليه بفعل المولى أي بالبيع، وإنما طلب العبد نفسه ليقتله ليقتص منه أو استرقه، بطل البيع. زين، نفس هاي المسألة، لما بطل البيع شنو ذنب المشتري؟ المشتري شو راح قال له تعال جيب العبد، هو أنا اشتريته من عندك طيت فلوس، يقول لا من قضية كيت وكيت. يثبت المشتري خيار العيب، خيار كون العبد معيوبا. شنو العيب هنا؟ عبارة عن جنايته، جناية العبد من العيوب في العبد. قال ويتخير المشتري قبل استقرار حال العبد مع المزني عليه، يعني بعد المزني عليه ما مسوف الشيء، مجرد أنه المشتري اشترى ورحتم قال له جيب العبيد. قال يتخير المشتري بس متى؟ مع جهله، أي إذا كان جاهلا بحقيقة الحال. أما إذا كان عالما بعد ماذا؟ أنه قد أسلف ماله بيده، كانت موش تدري، يعني هو كان يدري مع المولى بالقضية واشتروا وغفل الشغلة، بعد أن أجل المزني عليه كشف الأمر عنهما. قال ويتخير المشتري مع جهله، يتخير إلا لأجل ماذا؟ شنو الخيار هنا؟ يقول لأجل خيار العيب، للعيب في العبد يا عيب، المعرضون للفوات، ذلك العيب اللي يعرض العبد إلا للفوات. ليش؟ لأنه ممكن يجي المزني عليه ويأخذ العبد من جوا إيدك أيها المشتري. زين، هذا كله فربنا فيما لو كانت جناية العابد قتلا، يعني نفسا، ولو كانت جناية العبد في غير الناس، هنا كافر ايد واحد او جارح عضو واحد، يقول واستوفى، والمجني عليه اجا واستوفى حقه. شنو يعني استوفى حقه؟ خذ بعض العبد جعله رقا اليه، جعل بعض العبد رقا اليه، فحينئذ المتبقى من العبد يصح فيه البيع لو ما يصح؟ نعم يصح، فباقيه مبيع يكون، وبالتالي المشتري اذا هو راضي يصير شريك مع منه؟ يصير شريك مع المجني عليه في ذاك البعض الآخر. قال ولو كانت جناية العمد في غير النفس واستوفى المجني عليه حقه بأن استرق بعض العبد فباقي العابد مبيع صحيح، والمشتري إذا كان راضيا يصير شريكا مع المجني عليه في ذلك الباقي. زين، أما بهذا الباقي الأول، قسم الأول من العبد اللي خذا المزني عليه، هذا المشتري إلى حقا يرجع على منه، يرجع المولى يجل نظيف المقدار من الثمن بإذا ذاك البعض. أنا اشتريت منك العبد كله بمليون، الآن نصف إجل المزني عليه خذا من عندي، فخمسمائة يسترجعه منه المشتري من المولى. واضح هذا لو مو واضح؟
بلي
زين. وللمشتري، زين، الآن المشتري صار شريك مع المزني عليه في البعض الآخر لو ما صار شريك؟ المشتري أيضا إلى حق أنه شنو؟ يرضى بالشركة وإلى حق أنه ميت بالشركة، كيف؟ سيثبت إلى خيار الشركة أو خيار التبعيد، سيثبت إلى خياران، خيار العيب هذا اللي أولا، خيار آخر يثبت لخيار الشركة لأنه صار شريك الآن، يقول لا أنا ما أحب الشركة. فإذا ما تحب الشركة أفسخ البيت وطالب الثمن من المولى وقلت لهم في أمان الله. يقول وللمشتري الخيار مع جهله. أنا كنت في سنة إذا كان المشتري جاهل بالواقع، جاهل بأن العبد جاني له الخيار. المن قال خيار للتبعيض، لأن المبيع قد شنو قد بعض الصفقة، بعضت نصف الصفقة صارت عنده ونصف الصفقة وين صارت عند شخص آخر مو عنده. هذا كله مضافا للمن، مضافا إلى خيار العيب سابقا، سابقا أي قبل إقدام المجني عليه على حقه، سابقا أي قبل ما يقدم المجني عليه على حقه. مو كان هناك أكو خيار عيب للمشتري إذا كان جاهل، الآن بعد ما أقدم المجني عليه واستوفى حقه وخذ نصف العبيد استرقوا عند المشتري راح يصير شريك، وعندما يصير شريك إلى خيار الشركة، يريد يقبل بالشركة يريد ما يقبل بالشركة. والحمد لله رب العالمين.